وشك في الحدث أو في العكس فنى على اليقين. إنسان على طهارة متيقن أنهم توم، لكن شك في الحدث، هل حدث حصل منه ناقض من نواقض الوضوء، تردد. الشك معناه التردد بين شيئين لا مرجح لأحدهما، هذا هو الشك، تردد بين شيئين لا مرجح لأحدهما، فإن ترجح أحدهما يسمى ظن. إذا تردد بين شيئين مع رجحان أحدهما هذا يسمى بالظن. أما إذا لم يحصل ترجيح لأحد الأمرين فإن هذا يسمى شكا، يسمى شكا. فإذا تردد هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، نقول لا، الأصل بقاء الوضوء، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، اليقين لا يزول بالشك والحمد لله. فالطهارة متيقنة والحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي قاعدة عظيمة تريح من كثير من الوساوس والشكوك والأوهام. والدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد في بطنه شيئا وأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالبقاء على الأصل إلا إذا تيقن الحدث بسماع صوت الخارج أو ريح الخارج. هذا أصل هذه القاعدة العظيمة، أن اليقين لا يزول بالشك. وكذلك بالعكس، لو كان محدثا بيقين، هو متيقن انه محدث وشك هل توضا او لا، تردد بين كونه متوضي او لم يتوضي، نقول الاصل انك غير متوضي، نبني على الاصل وهو عدم الوضوء، لأن الحدث متيقن وحصول الوضوء بعده مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك، فلا بد أن تتوضأ. نعم.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين،
بنى على اليقين في الحالتين، على اليقين في الحالتين إعمالا لهذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. نعم.
فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.
الآن هو متيقن أنه حصل منه وضوء وحصل منه حدث ولا يدري أيهما أسبق، ما يدري الأسبق الوضوء أو الأسبق الحدث، ما يدري، هم تيقن حصول الأمرين أنه متوضي ومتيقن أنه محدث أنه أحدث ولا يدري أيهما أسبق، ماذا يعمل؟ ما عنده أصل يبني عليه الآن، نقول يرجع إلى حاله قبله. فإن كان قبل التردد كان على طهارة يبني على الطهارة، وإن كان قبل التردد على غير طهارة يبني على غير الطهارة. مثلا عقب صلاة، مثلا عقب صلاة الفجر، عقب صلاة الفجر حصل تيقن أنه حصل منه حدث وحصل منه وضوء بعد صلاة الفجر، لكن ما يدري أيهما أسبق، يقول نرجع لحالتك قبل حصول هذا الشك، هل كنت متطهرا تبقى على الطهارة، هل كنت محدثا تبقى على الحدث.
نعم. ويحرم على المحدث مس مصحف،
هذه الأشياء التي تحرم على المحدث، الحدث الأصغر يحرم على المحدث الحدث الأصغر ثلاثة أشياء. الأول مس المصحف مباشرة، مس المصحف مباشرة لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. والمراد بالمصحف جميع ما يتعلق بالمصحف من كتابه وجلد وأوراق، كل ما يتبع المصحف من جلده ودفتيه وأوراقه وكتابة القرآن فيه، كتابة الآيات، فإنه لا يجوز له أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن، وهذا يشمل جميع ما يتعلق بالمصحف إلا طاهر. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله. أما لو مسه من وراء حائل، لبس جوارب أو بعود، يمس المصحف بعود أو مسطرة يضعها على الآيات أو على، أو تناول المصحف بآلة من الآلات رفعه بها، فهذا لا يضر لأنه لم يمس المصحف، لم يمس المصحف مباشرة. أو كان المصحف في تابوت صندوق صغير أو في كيس محطوط، في كيس ملفوف بكيس أو بخرقة، لا بأس أنه يحمله يمسه من وراء الحائل أو من وراء الصندوق، ما في بأس لأنه لم يمس المصحف مباشرة. نعم.
ويحرم على المحدث مس مصحف والصلاة.
الثاني مما يحرم على المحدث الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي وهو على غير طهارة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإن صلى وهو على غير طهارة متعمدا، إذا صلى متعمدا وهو على غير طهارة، فعند الجمهور أنه يعزر لأنه ارتكب ذنبا عظيما، وعند الحنفية أنه يكفر، عند الحنفية أنه يرتد عن دين الإسلام إذا صلى لغير طهارة متعمدا، فهذا عند الأحناف يرتد. أما عند الجمهور يقولون: لا يرتد، لكن هو فعل ذنبا عظيما يعزر عليه. نعم. ولا تصح صلاته. نعم.
والطواف
الثالث، الطواف بالبيت العتيق، سواء كان الطواف تطوعا أو واجبا، لا يطوف بالبيت وهو على غير وضوء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أراد أن يطوف، كان يتوضأ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف صلى ركعتين، فدل على أنه على وضوء، لأنه لو لم يكن على وضوء ما صلى ركعتين بعد الطواف. وورد حديث
وهو أن الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، لكن هذا الحديث فيه مقال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طاف إلا وهو على طهارة، أنه ما طاف إلا وهو على طهارة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا في الصحيح شرط الطهارة للطواف، ومنع الحائض من الطواف، وأسقط عنها طواف الوداع، فدل على اشتراط الطهارة للطواف من الحدثين الأكبر والأصغر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، وذكرتم حفظكم الله بأن ما خرج من الفتحة الموضوعة الخارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، والسؤال أنه أحيانا يوضع على الفتحة ليه
ينقض الوضوء بشرط أن يكون بولا أو غائطا، يعني هذا الشرط أن يكون بولا أو غائطا. نعم.
السؤال أنه أحيانا يوضع على الفتحة ليل ويستمر الخارج منها، فما الحكم إذا دخل وقت الصلاة وخشي خروج الوقت والخارج مستمر؟
هذه ضرورة يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعت، ولو كان الليل فيه ولا يستطيع فصله، ما يستطيع فصل الليل صلي على حسب حاله، مثل اللي فيه سلسبول، اللي فيه سلسبول عليه يصلي، توضع عند الصلاة يصلي ولو خرج منه موت، لأنه ما يستطيع أكثر من هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان، فهل يشترط في الفوقان جميع شروط الخف؟ فلو كان الفوقان فيه خروق ولكن التحتان يستر القدم فما الحكم؟
نعم يكفي، المهم أن يكون حداهم تتوفر فيه الشروط، أما الفوقان ولا التحتان. أما إذا كان كل منهما لا تتوفر فيه الشروط فإنه لا يمسح على واحد منهم، أما إذا كان أحدهما تتوفر فيه الشروط فإنه يمسح وعاد المسح ماذا يكون عليه، على الفوقان ولا على التحتان، حسب التفصيل الذي مر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي تغسل فرج طفلها وهي لابسة للقفازين، هل ينتقض وضوءها أم لا بد من المباشرة بالمسح؟
لا ينتقض وضوءها إذا كان عليها قفازان أو لفافة على يدها وغسلت أو نجت طفلها، لا ينتقض وضوءها إلا بالمباشرة، لو مست فرجه مباشرة بدون حائل انتقض وضوءها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليست الردة تدخل في موجبات الغسل فتكون ضمن قول المصنف وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا؟
ما قال أحد من المرتد يغتسل، إذا تاب يغتسل، ما قال هذا أحد، الكافر إذا أسلم أيضا ما قال أنه يغتسل إلا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أحدث ثم لبس خفا آخر قبل أن يمسح فالحكم لأيهما؟
صحيح أنه للفوقان، لأن البداية كما سبق لكم أن البداية صحيح أنها من المسح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا أكون في الصلاة ويخيل إلي أنه يخرج من قبلي شيء، وعندما أخرج وأنتهي من الصلاة لا أجد أثرا على الملابس، فما الحكم في هذه الحالة؟
حكم أنك تستمر في الصلاة وصلاة صحيحة، لأن الطهارة متيقنة وخروج شيء هذا مشكوك فيه ولا يؤثر. لا تخرج حتى تتيقن خروج شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، على رأي فضيلتكم إنه لا ينقض الوضوء إلا اللحم والأحشاء بالنسبة للبعير.
إلا أنا قلت إلا اللحم والأحشاء، أنا قلت هذا في خلاف، اللحم هذا محل وفاق عند القائلين وما هو محل إجماع، ترى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور فيه اختلاف بين العلماء، لكن على القول بأنه ينقض، الذين قالوا بهذا انقسموا إلى قسمين، قسم خصصوه باللحم ما يسمى لحما فقط وهو الذي عندكم هنا، والفريق الثاني يقول كل أجزاء البعير تنقض الوضوء، استدلالا بقوله تعالى أو لحم خنزير، واللحم قالوا يشمل جميع أجزاء الخنزير، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا إذا خلع الخف حكمنا بنقض الوضوء لمن مسح على الخف، ولا نحكم على من حلق شعر رأسه بإعادة وضوءه؟
لأن شعر الرأس باقي، وصوله مناكبه باقي، باقي في مناكب الشعر، باقي من الشعر شيء، خلاف من خلع الممسوح إنه لم يبقى شيء، أزال الممسوح كله، أما من حلق رأسه فالممسوح عليه باقي بعضه وهو أصول الشعر ومنابت الشعر باقي. نعم. فضيلة الفرق بين هذا وهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في القول بأن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء حتى لو كان كثيرا، استشهادا بمقتل عمر رضي الله عنه في الصلاة فأكمل صلاته والدم يخرج من بدنه؟
نعم، هذا قول قوي، إن خروج الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا، هذا قول قوي وجيد، لأن الصحابة كانوا يجرحون في المعارك والغزوات ولا ذكر أنهم يتوضؤون، وقصة عمر مشهورة، لما طعن رضي الله عنه خرجت منه الدماء أكمل الصلاة، فهذا قول قوي إن الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. نعم. لكن نحن نشرح ما عندنا ونبين ما عندنا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل دفتي المصحف الغلاف تعد من المصحف فلا تمس إلا على طهارة؟
نعم، كل ما يتبع المصحف، كل ما يتبع المصحف حكمه حكم المصحف من دفتيه، أما غلافه الذي هو لفافته أو صندوقه اللي يوضع فيه هذا ليس من، هذا منفصل، هذا شيء منفصل عن المصحف فليس له حكم المصحف، لكن غلافه اللي هو جلده ودفته هذه ما انفصلت عنه، تابعة له، حكمه حكم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، مس الطفل الذي لم يبلغ للمصحف إذا لم يكن على طهارة هل هذا جائز؟
لا، لا يجوز، لا للكبير ولا للصغير، ما يمكن، ما يجوز لولي الطفل أنه يمكنه من مس المصحف، يحرم على الصغير ما يحرم على الكبير، لكن رخصوا في كتابة الآيات للطفل على لوح، لأن هذا ما هو مصحف، من أجل تعليمه القرآن أنه يكتب له على لوح، وهذا كان يستعمل يوم كان الناس يدرسون في الكتاتيب، كتب لهم آيات أو سور على ألواح يقرؤونها، فإذا حفظوها مسحت وكتب آيات أخرى، قالوا لأن هذا ما هم مصحف، هذا لوح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماذا يقصد بالمصحف هل كل كتاب مكتوب فيه آية يعد مصحفا؟ وهل كتب التفسير يشملها الحكم؟
لا، المصحف معروف وهو ما جرد للقرآن فقط، ما جرد للقرآن أو بعضه فقط، ما فيه إلا قرآن. أما ما كان فيه تفسير فهذا ليس بمصحف، يجوز مس التفسير والقراءة فيه ولو كان الإنسان على حد، لأن هذا ما يسمى مصحف، هذا يسمى تفسير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في مسألة تيقن الطهارة والحدث معا وجهل السابق منهما أنه يكون على الحالة التي قبلهما، وهذا خلاف ما قرره الماتن، فهو يقول بضد حاله قبلهما.
اي نعم، هو بضد حاله قبلهما، إن كان قبلهما متطهرا فيكون الآن محدثا، لأن تيقن أنه زالت هذه الحالة، وإن كان قبلهما محدثا فإنه يكون الآن متطهرا لتيقنه أن زالت حالة الحدث. هذا صحيح، نعم، بضد حاله قبلهما. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القهقه تنقض الوضوء ام لا؟
هل عند الحنفيه، فالحنفيه ان القهقه تنقض الوضوء، لان ورد في حديث تدل على ذلك، لكن الحديث ليس بالقوي. اما الجمهور فلا يرون ان القهقه تبطل الوضوء. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم بان شحوم الابل لا تدخل في اللحوم، فهل شحم الخنزير غير نجس؟ وهل يجوز أكله حيث سمعنا إنه يدخل في تصنيع بعض الأجبان؟
الخنزير محرم ونجس بجميع أجزاء، ما يستثنى منه شيء، ما يستثنى منه شيء، لكن الإبل يستثنى منها الشحم، ويستثنى منها الدهن والودك، يستثنى منها يباع الاستعمال، بخلاف الخنزير ما يجوز دهن الخنزير ولا شحم الخنزير ولا خنزير، هذا كله في جميع أجزائه لأنه رجس ونجس ونجس، مثل الميتة، الميتة أيضا لا يحل، لا تحل بجميع أجزائها يعني. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل غسل الأنثيين عند خروج المدي واجب أو مستحب؟
استحب، استحب انه يغسل ذكره وانثيه اذا خرج منه مليء، هذا مستحب وليس بواجب، الواجب الاستنجاء، الواجب الاستنجاء من المليء. واما غسل بقيه الذكر وغسل الانثيين هذا اكمل وهو مستحب. نعم. يقولون بعد لان هذا يغسل الذكر والانثيين بماء بارد لأنه يمنع خروج الخارج بعد ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في رأي شيخ الإسلام أن القول بنقض الوضوء بلحم الإبل يكون منسوخا؟
هو صحيح، ولا أعرف أن شيخ الإسلام قال هذا، هذا ما هو صحيح. الإمام أحمد يقول فيه حديثان صحيحان، الإمام أحمد هو من هو في علم الحديث وعلم، ولو كان منسوخين ما خفي هذا على هذا الإمام الذي هو مرجع في علم الحديث. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة القرآن غيبا عن ظهر قلب للجنوب؟
ما يجوز قراءة القرآن للجنوب ولا للحائض، من عليه حدث أكبر لا يجوز له قراءة القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل ويتوضأ، حتى يغتسل ولا الوضوء هو لازم، يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان عليه حدث أصغر ما في لازم. أما الجنابة فإنها تمنع قراءة القرآن مطلقا سواء من المصحف أو عن ظهر القلب حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن إلا إذا كان عليه جنابة، ف فإنه يمتنع من قراءة القرآن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عبارات الفقهاء في باب المسح على الخفين يقولون المسح على الخفين أو الجوارب، والمصطلح العام عندنا نقول الشراب أو الكنابس، فأيهما يطلق على الآخر عند الفقهاء؟
المهم أن نمسح على شيء ساتر للرجلين، سواء كان خفا أو جوارب، وسواء سمي شراب أو سمي كنادر أو جزمات، الأسماء لا عبرة بها، المطلوب ستر الرجلين، ستر الرجلين بالخفين بأي مسمى أو بالجوارب بأي مسمى، هذا هو المطلوب، اختلاف الأسماء لا يضر إذا توفر الشرط وهو ستر الرجلين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يشرع التيامن في المسح على الخفين بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم؟
لا، في هذا ما في التيامن، يضع اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليسرى على الرجل اليسرى ويمرهما على ظهر الخفين مرة واحدة جميعا، هذا الذي ورد، وإنما التيامن فأدف في الغسل، غسل الرجلين، وهذا مسح ما هو غسل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قيء الصبي الذي لم يأكل يعد نجسا؟
نعم، لأنه إذا وصل إلى المعدة وطبخته المعدة صار حكمه حكم الغائط، فينقض ويكون نجسا. نعم، القيء من الصبي من الصغير ومن الكبير ينقض الوضوء، كما أن الغائط من الكبير ومن الصغير ينقض الوضوء، لأن كل منهما خارج من المعدة بعد طبخهما وتغذي بهما. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أكل الكراث بالقرب من وقت الصلاة لمجموعة من الأشخاص في البر أو مسافرين إذا كانوا سوف يصلون مع بعضهم؟
هذا لا يجوز، لأن تتعزى الملائكة التي تحضر الصلاة تتعزى برائحة، والملائكة تتعزى مما يتعزى منه الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهل أذى الملائكة مقصور في المساجد؟
لا، ما هم مقصور في المساجد، يعني ما تحضر الملائكة في الصلاة إلا بالمساجد هو صحيح، الملائكة تحضر عند الصلاة وعند تلاوة القرآن في أي مكان، وعند ذكر الله تحضر عند ذكر الله في أي مكان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت حفظكم الله في كتاب الملخص الفقهي حديثا في السنن، وهو عن أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. السؤال: ما درجة هذا الحديث، وهل يقاس عليها صلاة المغرب؟
حديث صحيح، حديث صحيح في تهليلات العشر بعد الفجر وبعد صلاة المغرب، حديث صحيح، وهو ثاني الرجلين يعني لم ينتقل، هذا هو الأفضل، إذا قالهما هو واجب، الأفضل أنه يقولهما قبل انتقاله، ولو انتقل وهو أو مشى أو راح لشغله وهو يأتي بالتهليلات فلا بأس بذلك، لكن هذا من باب الأفضلية أنه يبقى حتى يأتي بالتهليلات والتسبيحات والتكبيرات والتحميدات 33 تمام 100 لا إله إلا الله، الأفضل أنه يبقى في مصلاه حتى يأتي بهذه الأذكار، ولو كان أنه مشغول وعنده شغل يبي يروح فلا بأس أنه يقوم، لكن يأتي بهذه الأذكار في طريقه أو في محل عمله ما في بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول: امرأة مسنة
تبلغ من العمر 65 عاما وسوف تحضر للمملكة قريبا، فهل يجوز أن تسافر بالطائرة من القاهرة إلى الرياض بصحبة إحدى قريباتي وزوج هذه القريبة؟ وهل عدم المقدرة المالية للسفر إليها لإحضارها ضرورة تبيح سفرها بمفردها أو بصحبة إحدى القريبات؟
هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة، هذا عام للكبيرة والصغيرة، عام الحديث عام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو مال، يشمل الصغيرة، يشمل العجوز، ويشمل الشابة من النساء، ويشمل الفقيرة والغنية. لا يجوز أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، في الطائرة أو على السيارة أو في الباخرة أو على قدميها أو على دابة. الحديث عام، من يريد يخصص الحديث عليه أن يجيب دليل للتخصيص. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. لما فرغ المؤلف رحمه الله من أحكام الطهارة من الحدث الأصغر، انتقل إلى بيان أحكام الطهارة من الحدث الأكبر، طهارة من الحدث الأصغر بالوضوء كما هو معلوم، طهارة من الحدث الأكبر تكون بالاغتسال. فقال: باب الغسل بضم الغين. الغسل يطلق على الفعل بمعنى الاغتسال، وأما الغسل بفتح الغين فهو الماء الذي يغتسل به، وأما الغسل بكسر الغين فهو المادة المطهرة التي تستعمل مع الماء كالسدر وما في حكمه من المنظفات، هذا يسمى الغسل. نعم. والغسل مصدر غسل، يغسل غسلا واغتسالا، وشرعا هو استعمال الماء لجميع البدن، استعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة. نعم.
باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلثة.
موجبات الغسل ذكر المصنف ستة منها، ذكر المصنف ستة، هي على سبيل الإجمال: أولا خروج المني بلذة، اثنين تغييب الحشرة في الفرج على التفصيل الآتي، ثلاثة الحيض، أربعة النفاس، خمسة إسلام الكافر،
ستة الموت، هذه موجبات الغسل. نعم.
وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونها لا بدونهما من غير نائم.
هذا الموجب الأول، خروج المني من القبل، ذكرا كان أو أنثى، خروج المني دفقا بلذة. قوله بلذة يكفي عن قوله دفقا. إذا خرج المني بلذة يلزم من هذا أن يكون دفقا. فإذا خرج منه مني دافق كما قال تعالى خلق من ماء دافق في حال اليقظة وجب عليه الاغتسال، قوله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا دفقت الماء بقوة فاغتسل، وإن لم تكن فاضحا فلا تغتسل. والفضح هو الدفق باللذة. أما النائم فإذا خرج منه مني فإنه يغتسل مطلقا سواء شعر باللذة أو لم يشعر. فمن استيقظ ووجد الخارج من المني فإنه يجب عليه الاغتسال، لأن هذا هو الاحتلام، هذا هو الاحتلام. وقد لا يشعر النائم باللذة، لذلك لا يشترط أن يجد اللذة لأنه قد لا يدري بها ولا يشعر بها. أما إذا خرج المني من المستيقظ بدون لذة، انساب منه وخرج، هذا لا يوجب عليه الاغتسال، وإنما يوجب عليه الوضوء كما سبق، لأنه خارج من سبيل فيوجب الوضوء. إن صحبه لذة أوجب الغسل، وإلا أوجب الوضوء فقط. نعم.
وموجبه خروج المني دفقا بلذة دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإذا انتقل ولم يخرج اغتسل له. فإن خرج
إذا انتقل المني من صلبه، أحس بانتقاله من صلبه لكنه انحبس ولم يخرج، يقول يجب عليه الاغتسال، وهذا محل نظر. صحيح أنه لا يجب عليه الاغتسال إلا بالخروج، مثل ما لو أحس الإنسان بالريح في جوفه تتحرك ولكنها لم تخرج لم يجب عليه طهارة. فمجرد انتقاله من صلبه وإحساسه بذلك لا يجب عليه الغسل حتى يخرج منه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل. نعم.
فإن خرج بعده لم يعده،
إذا انتقل ولم يخرج على هذا القول اغتسل له، فإن خرج بعد ذلك لم يعد الاغتسال لأنه حدث واحد فلا يوجب اغتسالين. والصحيح ما سمعتم أنه لا يجب الاغتسال بمجرد الانتقال من غير خروج، هذا هو الصحيح. نعم.
وتغييب حشفة أصلية،
هذا الثاني، هذا الموجب الثاني، تغييب الحشفة وهي
رأس الذكر تسمى الكاميرا، إذا غيبها يعني أدخلها في فرج وجب الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني ختان الرجل وختان المرأة. وفي الحديث الآخر إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، مجرد التغييب في الفرج يوجب الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل، يوجب الاغتسال على الاثنين. نعم.
وتغييب حشفة أصلية في
يخرج الزائدة، الأصلية يخرج لو كان الإنسان حشفة زائدة، الزائد لا حكم له، الأصلية وهي التي يخرج منها البول هذه هي الأصلية. نعم.
في فرج أصلي
يخرج منها البول والمني هذه هي الأصلية، أما الزائدة هذه لا حكم لها. نعم.
تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي
كذلك، في فرج أصلي لو كان الفرج زائد إنه لا يجب الغسل فلا يتعلق به أحكام. نعم.
قبلا كان أو دبرا،
في القبل هذا لا إشكال فيه، كذلك في الدبر، دبر المرأة أو دبر الذكر والعياذ بالله باللواط هذا يوجب الغسل لأنه فرج مشتهى حتى من البهيمة، حتى لو غيب ذكره في فرج بهيمة فإنه يجب عليه الغسل. لا.
ولو من بهيمة أو ميت،
ولو من بهيمة أو لو كان الفرج الذي غيب فيه للبهيمة وجب عليه الغسل لأنه فرج يشتهى فيوجب عليه الغسل، كذلك من ميت لو أدخل ذكره في فرج امرأة ميتة أو إنسان ميت وجب عليه الاغتسال. نعم.
وإسلام كافر،
هذا الثالث مما يوجب الغسل إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، قوله صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، ولما أراد ثمامة بن أثال أن يسلم ذهب واغتسل ثم جاء وأعلن إسلامه، قالوا فدل هذا على وجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم، هذا قول. والقول الثاني أنه لا يجب عليه ذلك وإنما هو من باب الاستحباب، من باب الاستحباب لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به كل من أسلم، لم يرد أن كل من أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالاغتسال، فأمره به بعض الأحيان يدل على الاستحباب. نعم. لأن ترك الباقين يدل على عدم الوجوب، لو كان واجبا لألزم به جميع من يسلمون. نعم.
وموت
الرابع الموت، الرابع موجبات الغسل الموت، فإذا مات الإنسان وجب أن يغسل، والحكمة في تغسيل الميت كما سبق لنا أنها تعبدية لأن الموت لا يرتفع بالاغتسال مثل ما ترتفع الجنابة والحيض والنفاس، الموت لا يرتفع باقي، إذن فتغسيله واجب، تغسيله واجب ولكن الحكمة في ذلك الله أعلم بها. وهذا معلوم أنه في غير الشهيد، شهيد المعركة، شهيد المعركة لا يغسل كما يأتي في كتاب الجنائز. نعم.
وحيض،
هذا الخامس، الخامس من موجبات الغسل الحيض. فإذا حاضت المرأة خروج الحيض منها يوجب الغسل، ولكن لا تغتسل حتى ينقطع، حتى ينقطع الدم، بقوله تعالى: اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والتطهر هنا المراد به، المراد به الاغتسال. نعم.
ونفاس،
نفاس الثالث، النفاس، نفاس بضم النون، لأن هذا اسم مرض، وأسماء المرض تكون بالضم، مثل عضال، داء عضال، وهكذا نفاس، جشا، كل أسماء الأمراض تكون إذا كانت على وزن فعال فإنها تكون مضمومة الأول. فالسادس من موجبات الغسل النفاس، خروج دم النفاس. فإذا ولدت المرأة خرج منها دم فهذا الدم يسمى بالنفاس، مأخوذ من التنفس، لأن رحم المرأة يتنفس بالولادة فيخرج منه هذا الدم، فسمي نفاسا تسمية للمسبب باسم السبب. فإذا انقطع دم النفس انقطاعا كاملا وجب عليها الاغتسال كما يجب على الحائض. نعم.
ونفاس لا ولادة عارية عن دم.
أما لو ولدت ولم يخرج منها دم فإنه ليس عليها غسل لعدم وجود السبب. لو ولدت امرأة ولم يخرج منها دم، ويقع هذا يحصل أحيانا، فليس عليها غسل، إنما يكون عليها الوضوء، لأنه خرج من فرجها، الخارج من الفرج يوجب الوضوء. فإن كان هذا الخارج، فإن كان هذا الخارج دما أو غيره من الأحداث الكبرى فإنه يوجب الاغتسال، وإن كان هذا حدث أصغر فإنه يوجب الوضوء كما سبق. نعم.
ومن لزمه الغسل حرم
ما يحرم على، ما يحرم على من يلزمه الغسل، يتحرم عليه أشياء، تحرم عليه الأشياء التي تحرم على المحدث حدث أصغر كما سبق، الأشياء التي تحرم على المحدث حدث أصغر، ويزاد عليها، يزاد على هذه الأشياء قراءة القرآن، سواء من المصحف أو عن ظهر قلب. المحدث حدثا أكبر لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، فكانت الجنابة تحدثه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن، فدل على أن من عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. نعم.
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن،
هذا واحد.
ويعبر المسجد لحاجة،
الثاني يحرم عليه اللبث، اللبث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض والجنب من اللبث في المسجد. وأما المرور، مجرد المرور، فلا بأس به إنه يمر ويأخذ حاجة ويقرأ، لكن إن أراد أن يجلس إنه لا يجوز له ما دام عليه حدث أكبر. وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل. من الباب الآخر لا مانع من ذلك العبور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض: ناوليني الخمرة من المسجد، والخمرة الفراش، فراش صلى عليه. قالت: إنها حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدي. فأمرها أن تتناول هذا الفراش من المسجد وهي حائض، لأن هذا مجرد مرور، فدل على جواز المرور لمن عليه حدث أكبر. أما البقاء في المسجد وعليه الحدث الأكبر فهذا لا يجوز إلا إذا احتاج، إذا احتاج إلى الجلوس فإنه يجلس بشرط أن يتوضأ، بشرط أن يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الحدث، فيتوضأ ويلبس في المسجد. نعم.
ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء،
غير وضوء، إذا احتاج إلى الجلوس في المسجد فإنه يتوضأ، إن اغتسل هذا أتم، وإن لم يغتسل فإنه يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الحدث. نعم.
ومن غسل ميتا،
وكان الصحابة يتوضعون ويجلسون، يتوضعون من الجناب وعليهم جنابة ويجلسون في المسجد. نعم.
ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء،
هذه الأغسال المستحبة، الأغسال انتهت، انتهى الغسل الواجب أو الأغسال الواجبة، انتقل إلى ذكر شيء من الأغسال المستحبة. الأغسال المستحبة كثيرة، حوالي 18 غسل، ذكر منها هنا اثنين ويأتي البقية إن شاء الله. نعم. من غسل ميتا، من غسل ميتا هو الذي يباشره ويقلبه، لا الذي يصب الماء، استحب له أن يغتسل بعد الفراغ من تغسيل الميت، بقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. غسل ميتا فليغتسل، هذا محل الشاهد. وأما من حمله فليتوضأ، هذه اللفظة لم تثبت. نعم.
أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم.
ومن الأغسال المستحبة إذا أفاق الإنسان من جنون، صابه جنون، غيب عقله، أو أفاق من إغماء، أصابه إغماء، والإغماء آفة تغيب العقل وليست جنونا ولا سكرا. فقد أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زال عقله بجنون أو إغماء أو سكر والعياذ بالله استحب له الاغتسال بعد ذلك. قدم لنا أن زوال العقل ينقض الوضوء من نواقض الوضوء، فهو يوجب الوضوء لكنه لا يوجب الاغتسال. نعم.
أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل.
أما إن احتلم في أثناء الإغماء أو الجنون خرج منه مني فإنه يجب عليه الاغتسال، لأنه مثل المحتلم النائم سواء. النائم أيضا زال عقله بالنوم، ومع هذا إذا احتلم وجب عليه الاغتسال، فكذلك ما يشابهه من الإغماء والجنون. نعم.
والغسل الكامل.
طيب، الغسل الكامل يعني صفة الغسل، الغسل ينقسم إلى قسمين: غسل كامل وغسل مجزي. الغسل الكامل هو الذي يشتمل على الواجبات والسنن، هذا هو الكامل. وأما الغسل المجزي فهو الذي يشتمل على الواجبات فقط. نعم.
والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي.
أن ينوي أولا، وهذا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا تصح الطهارة بدون نية، لأنها عبادة، والعبادات لا تصح إلا بنية. ثم يسمي يقول بسم الله كما سبق في الوضوء، والتسمية في الوضوء وفي الاغتسال عند الإمام أحمد واجبة وعند الجمهور مستحبة. على كل حال يسمي سواء من باب الوجوب أو من باب الاستحباب. نعم.
ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه.
يغسل يديه ثلاثا، هذا إذا كان لم يقم من نوم الليل، أما إن كان قائما من نوم الليل فإنه يجب عليه غسل كفيه ثلاثا. أما إن كان من نوم نهار أو لم يحصل منه نوم فغسل كفيه مستحب كما في الوضوء. نعم.
ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه.
ثم يغسل ما لوثه، ثم يغسل ما أصابه، ما أصابه أثر الجماع من فرجه وما لوثه من ما يقرب من فرجه، يعني يستنجي ويغسل ما أصابه شيء من الجماع أو من الخارج. المرأة كذلك ما أصاب دم الحيض من فرجها وما حواليه. نعم.
ويتوضأ،
يعني يبدأ بالاستنجاء أول شيء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل يغسل فرجه أولا، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، لأن عليه حدثين، حدث أكبر وحدث أصغر. فالحدث الأصغر يزيله بالوضوء، الحدث الأكبر يزيله بالاغتسال، فيبدأ بالوضوء من الحدث الأصغر، فإذا فرغ انتقل إلى الاغتسال. نعم.
ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه.
تروي
ترويه، ثم يبدأ بالاغتسال فيحثو على رأسه، يحثو على رأسه أي يصب الماء بكفيه على رأسه 3 مرات يرويه، بمعنى أنه يدخل الماء إلى أصوله فيغسله ظاهرا وباطنا وما استرسل منه. لو كان عليه رأس ولو جدايل ونفايض يغسل ما استرسل من شعر رأسه، ويروي الرأس بحيث يصل الماء إلى جلدة الرأس ولا يكفي يغسل ظاهر الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يحثو الماء على رأسه 3 مرات ويرويه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية الجسم. نعم.
ويعم بدنه غسلا 3.
والمرأة أيضا كذلك تعمل ما يعمل الرجل في رأسه، تحثو على رأسها 3 ترويه بها ظاهرا وباطنا، وإذا كان مظهورا، إذا كان مظهور جدايل فإنها لا تنقضه من أجل الجنابة، وإنما تنقضه عند الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس فقط، أما عند الجنابة فيكفي أن تفيض عليه الماء، لأن الجنابة تتكرر فيشق عليها أن تنقضه كل مرة، أما الحيض والنفاس فهذا لا يتكرر. نعم. وحتى عند الحيض والنفاس اختلف العلماء هل تنقضه أو لا، فيه اختلاف أيضا. نعم.
ويعم بدنه غسلا 3.
غسلا
3،
ثم إذا فرغ من رأسه فإنه يعم بدنه، يعني يسبغ عليه الماء حيث لا يترك من بدنه شيئا إلا أوصل إليه الماء، ويتفطن للمغابن، يتفطن للمغابن كالأبطين والسرة وطي الركبتين، تفطن لهذه الأشياء لأنها لا يصل إليها الماء إلا بعناية. 3 مرات يفيض على بدنه الماء 3 مرات هذا مستحب، والكافي 1 تعم البدن. نعم.
ويدلكه،
يدلكه، الدلك مستحب وليس واجبا، الواجب إسباغ الماء عليه بحيث يجري عليه الماء ولا يكون مسحا، هذا هو الإسباغ، هو إجراء الماء على الجلد ولا يكون مسحا حتى يعم الجلد. وأما الدلك فإنه سنة، إن حصل الدلك فهو أفضل لأنه أبلغ في التطهير، وإن لم يحصل فليس بواجب. نعم.
ويتيامن
كذلك، هذا من المستحبات أنه يبدأ بالميامن في الوضوء وفي الاغتسال أيضا، يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر، وإن أفاض الماء على جسمه عموما أجزأ ذلك، لكن كلام الآن في الأفضلية. نعم.
ويغسل قدميه مكانا آخر.
قال إنه يتوضأ في الأول، والوضوء يكون منه غسل الرجلين، بعض العلماء يرى أنه يعيد غسل رجليه، يستحب أن يعيد غسل رجليه بعد الفراغ من الاغتسال 1 ثانية،
وبعضهم لا يرى ذلك، يقول يكفي غسل الرجلين مع الوضوء مسبقا ولا يحتاج إلى غسلهما مرة ثانية إلا إذا كان المكان فيه طين أو فيه ما يلوث الرجلين فإنه يعيد غسلهما، أما إذا كان المكان ليس فيه تلويث فلا حاجة إلى إعادة غسل الرجلين إذا غسلهما مع الوضوء. وإن توضأ وأخر غسل رجليه بعد الاغتسال فلا بأس، فهو مخير، إن شاء غسل رجليه مع الوضوء ولا يعيد غسلهما، وإن شاء أخر غسلهما إلى ما بعد فراغه من الاغتسال. نعم.
والمجزئ أن ينوي
وانتهى من الغسل الكامل، انتقل للغسل المجزي وهو المشتمل على الواجبات فقط. نعم.
والمجزي أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة،
هذا هو المجزي، أن يعم بدنه بالغسل مرة واحدة، هذا الواجب. نعم. أن ينوي هذا واجب، أن يسمي هذا واجب، يعم بدنه بالغسل هذا واجب. نعم.
ويتوضأ بمد ويغتسل بقاع،
هذا مقدار الماء الذي يستعمل في الطهارتين، بيان المقدار المشروع، لأن المسألة ما هي مسألة إسراف وتلاعب بالماء، يقول الإنسان الماء كثير، لا، مسألة شرع، مسألة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالمد وهو ربع الصاع، وكان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، وكان يغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، وهو أكمل الناس طهارة عليه الصلاة والسلام، ما كان يسرف في الماء بل كان ينهى عن الإسراف في الماء، لأن هذا فيه غلو في العبادة وفيه إهدار للماء بدون فائدة، فالإسراف في الماء لا يجوز، ولو كان الإنسان على نهر أو على بحر، لأن هذه عبادة والعبادة لا يجوز الإسراف فيها، ويجب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الإسراف في الماء قد يجر إلى الوسواس، ولأنه قد يسرف في الماء ولا يرتفع حدثه، يسرف في الماء ويصب ماء كثير
ويصله الحدثين أجدأ،
لا أقل من الصاع وأقل من المد في الوضوء جاهز. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، فإذا أسبغ بأقل هذا جائز، لأن المهم الإسباغ، ما هو المهم كثرة الماء، مهم الإسباغ، وكثرة الماء ينهى عنها لأنها إسراف، فيجب التفطن لهذا. عن بعض الناس خصوصا لما توفر الماء ولله الحمد بواسطة شبكات الماء التي عممت على البيوت، صاروا لا يبالون بإهدار المياه الكثيرة، وهذا محرم ولا يجوز، لأنه إسراف، ولأن هذا الماء ما جاء إلا بتكاليف باهظة، ماء ثمين جاء بتكاليف باهظة، فلا يجوز الإنسان إهداره في غير فائدة، يجب التفطن لهذا. والعبادات ليست للإسراف، عبادات اقتصاد واقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين
أجل. كذلك من تقليل الماء أن ينوي بغسله الحدثين الأكبر والأصغر، يفيض الماء على جسمه مرة واحدة ناويا الحدثين ويرتفع الحدثان بذلك، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الحدثين الأكبر والأصغر وأفاض الماء على جسمه أو انغمس في الماء الكثير ناوي رفع الحدثين أجزأ ذلك ويسقط عنه الترتيب في الوضوء والموالاة، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، والطهارة الكبرى ليس فيها ترتيب ولا موالاة. نعم.
ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وضع.
إذا لم يغتسل الجنوب، يعني أخر الاغتسال، يجوز له تأخير الاغتسال ما يشترط له الاغتسال، فيجوز أن يجامع في أول الليل ويؤخر الاغتسال إلى الفجر، يجوز وينامه جنوب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أحيانا. وإن بادر بالاغتسال فهو أفضل، لكن إذا أخر الاغتسال وأخذ بالجواز فإنه إذا أراد أن يأكل يستحب له أن يغسل فرجه ويستنجي ويتوضأ ثم يأكل، هذا من باب الاستحباب. أو أراد أن ينام فإنه يستنجي ويتوضأ وينام على وضوء، أو أراد اللبس في المسجد كما سبق فإنه يتوضأ أيضا ويبقى في المسجد. نعم.
في أكل ونوم ومعاودة وضوء.
كذلك إذا أراد يعاود الوضوء يجوز له أنه يعاود بدون اغتسال ويجمع الأحداث في غسل واحد. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في الميقات في ذي الحليفة، طاف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام، يجوز معاودة الوقت ولو لم يغتسل، لكن المستحب إنه يغتسل إذا أراد أن يعود للوضوء، هذا مستحب. وجاء أنه أنشط أيضا للإنسان، أنشط للمعاودة، فهذا من المستحبات. نعم.
باب التيمم.
نعم. لما انتهى من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر، انتقل إلى الطهارة بالبديل عن الماء، وهو التراب، فإن الله سبحانه وتعالى يسر وخفف عن هذه الأمة فشرع لها التيمم بديلا عن الماء في أحوال يذكرها المصنف إن شاء الله. الحالة الأولى إذا عدم الماء فإنه يعدل إلى التيمم، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم لغة القصد، تيمم لغة القصد، وشرعا استعمال تراب طهور في أعضاء مخصوصة، تيمم شرعا استعمال تراب طهور في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، هذا هو التيمم، وهو بدل عن الماء عند عدم الماء أو وجود الماء لكن يعجز عن استعماله لمرض أو لأن الماء قليل ولا يتسع لحاجته ووضوءه فيقدم حاجته ويتيمم. وهو من خصائص هذه الأمة، تطهر بالتراب من خصائص هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة، يعني الشفاعة العظمى، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وخصائصه كثيرة، لكن هذه منها، والشاهد منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. نعم.
وهو بدل طهارة الماء.
نعم.
إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة.
متى يشرع له التيمم؟ بشروط. يشرع له التيمم بشروط، أحدها إذا دخل وقت الفريضة من فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، إذا دخل وقت الفريضة التي يريد أن يصليها، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت نافلة، خرج وقت النهي ويريد أن يصلي النافلة وقد خرج وقت النهي من الأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها، فإنه يتيمم لصلاة النافلة. نعم.
إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء،
هذا الثاني، الشرط الثاني عدم الماء. أما إذا كان الماء موجودا وهو يقدر على استعماله إنه لا يجيه التيمم، لأن التيمم بديل عن الماء، فإذا وجد الأصل، إذا وجد الأصل وهو الماء فإنه لا يجوز البديل. نعم.
أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه،
يعني وعدم الماء، عدم الماء حقيقة لأن ما عنده ماء، أو حكما، عدم الماء حكما، عنده ماء لكن ما يستطيع تحصيله لأنه غالي الثمن، يباع غالي الثمن وهو ما يستطيع الثمن، فإنه لا يكلف أن يشتريه ولا أن يستدين ولا أن يقترض، بل يعدل إلى التيمم لأنه فاقد للماء حكما. نعم.
أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه.
أما إذا كان يباع الماء بالثمن العادي المعروف لما فيه زيادة فهذا واجب وهو يقدر على شرائه، هذا واجب للماء لا يحل له التيمم لأنه قادر على الماء، الماء موجود وله غالي وهو يقدر وهو عنده الثمن فيلزمه أن يشتري. نعم.
أو خاف
إنسان ما معه فلوس ويبي يحتاج أنه يقترض، هو لا ما يلزمه يقترض تيمم. نعم.
أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته،
أو كان الماء موجودا ولكن خاف باستعماله ضررا على نفسه، شدة برد مثلا وليس عنده شيء يسخن به الماء، أو أنه مريض وإلى استعمل الماء زاد عليه المرض تضاعف، فهذا يتيمم لأنه معذور. والدليل على ذلك أن عمر بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش في غزوة، فأصابه احتلام وكان البرد شديدا، فخشي رضي الله عنه على نفسه من استعمال الماء فعدل إلى التيمم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، فدل على أن من لا يقدر على الماء لشدة برودته وليس عنده ما يسخنه به أنه يعدل إلى التيمم. وكذلك المريض إذا كان الماء يؤثر عليه فإنه يعدل إلى التيمم وإن كنتم مرضى. نعم.
أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو
كان يحتاج إلى الماء، الماء موجود لكنه يحتاجه للشرب، هو يشرب ولا أخوياه اللي معه يشربون، أو البهائم اللي معهم يحتاج إلى ماء ويخشى عليها من الهلاك، والمال اللي معه ما يغطي ويحتاجه للطبخ أيضا، والماء ما يغطي الطهارة والحاجة، يقدم الحاجة ويتيمم للتراب بدلا عن الماء. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى وما جعل عليكم، لما ذكر سبحانه الطهارة بالماء والطهارة بالتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ليس في الإسلام حرج والحمد لله، إذا حصل الحرج فهو مرفوع عن هذه الأمة. نعم.
أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.
هذا جواب إذا في أول الباب، قال في الأول إذا، ثم جاء الكلام الطويل ثم جاء الجواب، جواب إذا، جواب الشرط. نعم، شرع التيمم. نعم.
ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله.
إذا وجد ماء قليلا يكفي بعض طهره، يكفي مثلا غسل الوجه فقط أو غسل الوجه واليدين ولا يبقى شيء للرجلين، فبعض العلماء يقول يتيمم لأن هذا ما يكفي للطهارة. والذي عليه طائفة من العلماء هو المذكور هنا أنه يستعمله فيما يمكنه استعماله ويتيمم عن الباقي، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يستطيع البعض فيستعمله ويتيمم عن الباقي.
نعم. ومن جرح فيبمم له وغسل الباقي.
إذا أصاب الإنسان جراحة وخشي على نفسه إذا اغتسل، أو كانت الجراحة في أحد أعضاء الوضوء يخشى إذا جاءها الماء أنه يتضرر أو قد يموت، فهنا إن كانت هذه الجراحة عليها ضماد أو عليها لصوق أو عليها جبايد فإنه يمسح عليها ويكفي، سواء كانت في بدنه أو في أعضاء وضوءه، يمسح على الحائل على الجبيرة كما سبق ويكفي. أما إذا كان ما عليها حائل مفتوحة ولو جاءها الماء تضرر، فهذا يتركها ويجنبها الماء ويتيمم، يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح. فالحاصل أن الجراحة إن كانت مغطاة بضماد أو جبيرة أو لصوق فإنه يمسح عليها ويكفي عن غسل ما تحتها، وإن كانت الجراحة مفتوحة ليس عليها غطاء ويخشى من مرور الماء عليها بالاغتسال أو بالوضوء أن تنغر عليه وأن يزيد ألمها أو يسري ألمها فقد يموت منها، فإنه يستعمل الماء الصحيح من الأعضاء ويتيمم عن الجريح. نعم.
ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة.
يجب على الإنسان أنه يتلوم، إذا ما وجد ماء وهو في البر ما هو على طول يتيمم، يبحث، يبذل الأسباب، ربما يكون حوله ماء وهو ماء، ربما يكون حوله غدير، ربما يكون حوله بئر، ربما يكون حوله ناس، فيبحث، ما يستعجل ويتيمم يقول ما معي ما خلص أبتين، يقول لا، ابحث عن الماء، ابحث في، ربما يكون في رحلك شيء وانت ما دريت عنه، وما يكون معك ما معك خزان مليان في السيارة تحسبه فاضي، رح ناظر السيارة تفكر، ربما يكون توانيتها أو بعضها فيه ماء، أو من حولك ناس نازلين ومعهم ماء، أو حولك دير ما دريت عنها، أو حولك غدير بعد السيول ما دريت عنه، ابحث في رحلك وفيما حواليك، فإذا لم تجد شيئا تيمم. نعم. لأنه لو تيمم قبل أن يبحث لم يصدق عليه أنه عادم للماء، حتى يبحث ولم يجده. يجب الاحتياط للعبادات. نعم.
فإن نسي قدرته ويجب طلب الماء.
شوف قال يجب، ما هو بيستحب فقط، يجب عليه حتى يتحقق أنه عادم للماء. نعم.
ويجب طلب الماء في رحله وقربه.
لاحظوا قوله وقربه، ما يروح لمسافة بعيدة يدور ماء، لا قربه، يعني كيلو 5 كيلو حواليه، ما يروح 10 كيلو ولا 20 كيلو ولا 30 كيلو ويقول أنا معي سيارة بروح، يقول له هذا ما يلزمك انك تروح بعيد، ان تدور حولك فيما حواليك ولا يلزمك انك تقوم السيارة وتروح 40 كيلو او 50 كيلو، هذا ما يلزم. نعم.
وبدلالة،
وبدلالة اذا وجد واحد يدله على الماء فانه يطلب منه انه يرشده الى الماء، ولا يقول انا ما اهتدي الى الماء، عندك من يهديك الى الماء فليس لك عذر. نعم.
فإن نفي قدرته عليه وتيمم أعاد.
إذا استعجل وتيمم وجد أن الماء عنده، وجد أن الماء عنده أو وجد في رحله ماء وهو ما فتش ولا أو قريبا منه أو وجد بير، فإنه يعيد الصلاة لأنه مفرط. أو كان الماء معه ولكن نسيه، نسي معه خزان مليان أو تانكي ناسي، وتيمم وصلى وتعيد الصلاة لأن النسيان ما يسقط الطهارة، النسيان ما يسقط الواجب ولا يجعل المعدوم موجودا، وإنما النسيان يسقط الإثم فقط ولا يسقط الواجب. ما دام ان الماء معك ناسيه وتيممت وصليت صلاتك ما هي صحيحة، لكن يسقط عنك الاثم، واما الصلاه به ما اجزاك. نعم.
وان نوى بتيممه احداثا
او نعم، اذا كان عليه عده احداث، مثلا امراه عليها جنابه وقد حاضت قبل أن تغتسل، هذه عليها حدثان، حدث الحيض وحدث الجنابة. إذا نوتهما جميعا الحيض والجنابة كفى، أو نوت واحدا منهما أجزى عن الآخر. لو نوت الاغتسال عن الحيض أجزى عن الجنابة، أو العكس نوت الاغتسال عن الجنابة أجزأ عن الحيض، أجزأ عن الحيض لأنهما حدثان من جنس واحد فيرتفعان. لكن لو نوت أنه ما يرتفع إلا واحد، نوت أنه ما يرتفع إلا الحيض أو ما ترتفع إلا الجنابة، فإنه لا ينجيها عن الآخر، قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم،
كذلك التيمم طهر بالماء، إذا نوى واحدا من الأحداث أجزى عن البقية، لا على أن لا يرتفع غيره. وكذلك التيمم إذا نوى واحد من الأحداث أجزى عن البقية، لا على أنه ما يرتفع إلا هو. نعم. إذا نوى وأطلق. نعم.
أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها.
النجاسة على البدن هل يشرع لها التيمم؟ التيمم إنما ورد عن الحدث الأكبر والأصغر، الحدث الأكبر والأصغر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسكم النساء، ولم يرد التيمم عن النجاسة التي في البدن ولا النجاسة التي في الثوب. فالصحيح أنه ما يشرع التيمم للنجاسة التي على البدن ولا التي على الثوب، وإنما يجب غسلها إذا أمكن، فإذا لم يمكن غسلها ولا يمكن استبدال الثوب بثوب طاهر فإنه يصلي على حسب حاله كما سيأتي. نعم.
أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها.
صحيح أنه ما يتيمم لها، لا تضر إزالتها ولا ما تضر، صحيح أنه ما يتيمم عن النجاسة على البدن، إنما تيمم عن الحدث فقط، والنجاسة يجب عليه غسلها إذا أمكن، إذا لم يمكن فإنه يصلي على حسب حاله.
نعم. أو خاف بردا
أو خاف بردا، قصة عمرو بن العاص إذا خاف بردا وعنده الماء فإنه يتيمم.
نعم. أو حبس في مصر،
أو حبس في مصر، في مصر، مصر نكرة يعني بلد، المراد بالمصر البلد، ما هو المراد مصر المعروفة يعني ما يحبس إلا مصر، لا، إذا حبس في مصر اهبطوا مصرا، فإذا أريد نكرة نونت، أما إذا أريد العلم فإنه يمنع من الصف، لاحظوا هذا. أو حبس في مصر يعني بلد من البلدان، حبس ومنع منه الماء ومنع منه التراب، ما عنده ماء ولا تراب، ماذا يعمل؟ يصلي على حسب حاله بلا ماء وبلا تراب، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يقول لك هذا في مصر عنده ماء، البلد مليان المياه، يقول نعم لكن ده محبوس ما حصل ولا حد جاي يقول له ما عليه يجيبون له ما ظلما يجيبون له ما بما انهم كفار حابسين ولا يبون ما يبون يصلي، يقول له صل ما يسقط عنك الصلاة، صل ولو ما عندك ما ولا ترى على حسب حالك. نعم.
أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد،
عدم الماء والتراب ما عنده ما ولا تراب صلى ولم يعد، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع أكثر من ذلك، فدل هذا على أن الصلاة ما تسقط أبدا ما دام عقل الإنسان باقيا فإنها لا تسقط عنه الصلاة، لكنه يصلي على حسب حاله. نعم.
ويجب التيمم بتراب طهور له غبار،
المادة التي يتيمم بها، الله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض من الغبار، هذا الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض من الغبار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض معناه كل الأرض يصح التيمم منها، سواء كانت ترابا أو أي مادة من مواد الأرض، عموم الأرض، فالقول الصحيح إنه يتيمم على أي جزء من الأرض، على أي جزء من الأرض سواء كان عليه غبار أو ليس عليه غبار، أو يجد صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والقول الثاني أنه يشترط أن يكون التيمم بتراب، يكون التيمم بتراب خاص، وأما التيمم بالرمل أو التيمم بكسير الحجارة أو التيمم بالنورة وهي أو الفخار وهو الطين المطبوخ أو التيمم بالإسمنت المأخوذ من أجزاء الأرض، كل هذا يقولون ما يجوز، هذا محترق، هذا محترق، ولا يجوز التيمم على الأرض السبخة لأن ما فيها غبار، هذا القول الثاني في المسألة، أنه يشترط أن يكون التيمم بتراب ولا يجزي على بغير التراب من أجزاء الأرض، والصحيح الجواز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في غزوة تبوك سافروا من المدينة واخترقوا الرمال التي بينهم وبين تبوك مسافة أيام، كلها رمال كلها نحوت ما فيها تراب، وكانوا يتيممون وما حملوا معهم تراب، ما ذكر أنهم حملوا معهم تراب، فدل على أن الأمر واسع ولله الحمد، وأنه يتيمم على وجه الأرض الطاهر سواء كان رملا أو ترابا أو حجارة عليها غبار أو حتى على الجدار إذا كان عليه غبار أو على الفراش إذا كان عليه غبار يضرب عليه ويتيمم، فالأمر واسع ولله الحمد. نعم.
ويجب التيمم بتراب طهور له غبار.
طهور، نعم صحيح، يشترط أن يكون التراب طهورا، فإن كان التراب نجسا إنه لا يصح التيمم، يعني متنجس، إن كان التراب متنجسا مصابا ببول أو بشيء نجسه لا يجوز التيمم لأنه ما هو طهور. نعم.
وفروضه مسح وجهه ويديه.
عرفنا إذن المادة التي يتيمم بها على قولين، القول الأول أنه يشترط أن يكون التيمم بتراب خاص، القول الثاني أنه يجوز التيمم بما تيسر من الأرض رملا أو ترابا أو سبخا أو أي مكان يدرك الإنسان الصلاة فيه يتيمم ويصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده، فالأمر واسع ياسر والله الحمد، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
وفروضه مسح وجهه ويديه.
فروضه يعني واجباته، فروضه اثنان، فروضه اثنان، مسح وجهه ومسح يديه، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، والمراد باليدين الكفين، مراد باليدين الكفين فقط. نعم.
مسح وجهه ويديه الى كوعيه،
الى كوعيه لا الى مرفقيه، الى كوعيه وهما مفصل الكف من الذراع. نعم.
وكذا الترتيب والموالاة.